أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول ربنا جل شأنه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيها المسلمون، غزوة الأحزاب تعد منعطفا هاما في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من بعد الهجرة، إذ تحالفت ثلاثة قوى ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: العدو التقليدي لهم وهم المشركون، والعدو التاريخي الذي دأب على حياكة المؤامرات والمكر بالأمة وهم اليهود الخونة، والفئة الثالثة التي تحالفت معهم هي المنافقون. المنافقون العدو الذي يعيش بيننا ويتكلم بلغتنا ويلبس لباسنا، بل وقد يصلي معنا، ولكنه مؤيد لكل مكيدة تراد بالأمة وتحاك ضدها. أما سبب هذه الغزوة فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى بني النضير من اليهود في أمر تقتضيه الصحيفة التي استبقت اليهود يتعايشون مع المسلمين كجزء من مجتمع المدينة المنورة. جاء إليهم يطلب منهم أن ينفذوا بعض مقتضيات هذه الاتفاقية، فرحبوا به وابتسموا له، ولكن وراء تلك الابتسامة والترحيب كانت هناك مكيدة تستهدف حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه، فقد رسموا مكيدة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وهو فيما بين ظهرانيهم وقتله مع أصحابه. هذا الذي فعلوه، وبلغه الله تعالى في اللحظة المناسبة ماذا يمكرون، فنهض ومضى إلى المدينة المنورة وأرسل إليهم: أنكم أردتم سوءاً ووضعتم مكيدة لقتلي ومع أصحابي، فلا مكان في المدينة المنورة للخونة والغادرين. النفاق لا بد أن يظهر في هذه الحالة. وقف رأس المنافقين يقول لهم: لا تجلوا، أنا معكم، وأعلن أنه سيقف إلى جانبهم وسيقاتل معهم، كما وصف الله عز وجل في قوله سبحانه: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، ولئن قتلتم وإن قتلتم لننصرن لكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لن يخرجوا معهم، ولئن قتلوا لن يقاتلوا معهم، أو كما قال سبحانه وتعالى. هذه هي سيرة المنافقين، هم يقفون مع العدو في لحظة الحرجة ويحاولون الإيقاع بالمسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حزم أمره وحسم الموقف وجهز الصحابة لكي يحاصروا بني النضير أو أن يجلوا عن المدينة المنورة. ثم ما كان منهم إلا أن خرجوا من المدينة المنورة، إذ المدينة أطهر من أن يكون فيها الخونة والغادرون. خرج حيي بن أخطب وبنو النضير من المدينة المنورة ولم تخرج مكائدهم، ذهب إلى قريش فدعاهم إلى مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلن أن بني النضير سيقفون معهم. ثم مضى إلى قبائل غطفان وبني فزارة وبني مرة وألبهم جميعاً، فتحالفوا في ثلاثة أحزاب في عدة أحزاب، وشكلوا جيشاً واحداً لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، قيامه 10,000 مقاتل، والذين مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 3,000. أبلغ رب العزة جل شأنه نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما قد عزمت عليه قريش وغطفان والقبائل الأخرى في توجههم إلى المدينة المنورة للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فاستشار الصحابة الكرام، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن يحفروا الخندق، لأن الفرس فيما إذا تعرضوا لمثل هذا الأمر كانوا يحفرون خندقاً يحول بين العدو وبين المدينة التي هم فيها. وبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذ ما أشار به سيدنا سلمان رضي الله تعالى عنه، وقام قبل أصحابه بادئاً بحفر الخندق بهمة ونشاط. وقام الصحابة الكرام يقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فنهضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا رضي الله تعالى عنهم إذا ما اعترضتهم صخرة شديدة لجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي البخاري رضي الله تعالى عنه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية، أي صخرة شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل، أي لها. ثم قام، يقول جابر: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطنه مربوط بحجر، فقد لبسنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، ما ذاقوا الطعام قط 3 أيام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعادت الكدية كثيبا أهيل، أي كأنها رمال، صلى الله على سيدنا محمد. ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. هذا كان حال المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، يواصلون الليل والنهار في حفر الخندق قبل أن يصل المشركون إلى المدينة المنورة. ووصل المشركون فوجدوا الخندق في وجههم يحول بينهم وبين دخول المدينة المنورة، ويقف من الطرف الآخر الصحابة وبأيديهم الرماح والسهام يرمون كل من يتسول له نفسه أن يحاول اقتحام الخندق، وبقيت الرماية بين المسلمين والمشركين حتى خيم الليل وغربت الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، لأن الرماية لم تمكنهم من أن يصلوا بشكل متواصل، مما أعجزهم عن أن يصلوا العصر، ففاتتهم صلاة العصر وقضوها بعد المغرب. هذا حال المسلمين. فماذا كانت حالة المنافقين؟ أما المنافقون فكشأنهم، يتظاهرون أنهم معنا ثم يتسللون لواذا، يتهربون من حفر الخندق ويتوارون هنا وهناك، ويحاولون أن يتنصلوا ويعتذروا من واجب حفر الخندق وواجب حماية المدينة المنورة من اقتحام المشركين. يقول الله تعالى في شأنهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال عن المنافقين ماذا قالوا؟ وقال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. التشكيك في الإسلام والتشكيك بالنبي صلى الله عليه وسلم والتشكيك بوعد الله عز وجل بالنصر، ونشر الأراجيف والأخبار الكاذبة التي تثبط المسلمين وتضعف من عزيمتهم. فقد كانوا يحرصون على بث أنواع الأخبار التي تحطم معنويات المسلمين. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها أو لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. وصل الأمر بهم أنهم كانوا على استعداد لفتح أبواب المدينة أمام المشركين والانقياد لرغباتهم. هذا العدو الداخلي الخطير الذي يثبط من همة الأمة ويحاول تشكيكها ويحاول أن يكون صفاً واحداً خلف المسلمين لصالح العدو. وهذا شأنهم تاريخياً، وشأنهم اليوم، وشأنهم في الأمس الغابر، وشأنهم في المستقبل. لنكون حذرين ممن يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، ممن يظهرون الولاء ويبطنون الخيانة. هذا ما كان منهم. ثم إن حيي بن أخطب عندما رأى الخندق وأنه لا سبيل لدخول المشركين إلى المدينة، مضى إلى الجهة المقابلة حيث كان خلف المسلمين يهود بني قريظة، فأغراهم بالخيانة والغدر، مع أنهم قالوا: ما عاملنا محمد إلا بصدق وخير، ولكن قال: جئتكم بعز الدهر. ووصف لهم عدد المشركين الذين جاءوا للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلنوا الخيانة وانضمامهم إلى الأحزاب. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا حال المسلمين، وصلت الحالة فيهم إلى درجة من الاضطراب. ثم إنه في تلك الساعة جرى أمران اثنان. الأمر الأول، جاء نعيم بن مسعود المشرك ليعلن إسلامه رضي الله عنه، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت. قال: إنما أنت واحد، خذل عنا ما استطعت. وكان ذا ذكاء، فمضى إلى المشركين وهم يظنونه مشركا لا يزال على شركه، يقول لهم: أوثقتم ببني قريظة؟ وشككهم في موقف بني قريظة. ثم ذهب إلى بني قريظة وقال لهم: كيف تنقضون العهد وأنتم لا تطمئنون إلى ما قد يمكن أن يكون من محمد وأصحابه مع قريش؟ ونصحهم بأن لا يثقوا بقريش، وأن يطلبوا منهم إمدادات لكي يطمئنوا إلى مددهم. أضعف ذلك الثقة فيما بين المشركين واليهود. والأمر الآخر هو أن الله عز وجل سلط على المشركين في تلك الليلة ريحاً عاصفة شديدة اقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم ونشرت الذعر والرعب فيما بينهم، حتى وصل بأبي سفيان الأمر أن قال للمشركين: إنه لم نعد هذا المقام لنا مقاما، لقد هلكت الخف والحافر، أي الخيل والجمال، وترون هذه الريح العاصفة، ولم نعد نطمئن إلى موقف بني قريظة، إني امرؤ مرتحل فارتحلوا. فما كان منهم إلا أن مضوا وارتحلوا، تاركين بني قريظة وحدهم لكي يعاقبوا على ما قد ارتكبوا تجاه المسلمين. وقال ربنا تبارك وتعالى: إذ أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ويقول: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم أي ساعدوهم من سياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله قويا عزيزا. هذه أيها المسلمون عاقبة الخيانة والغدر ونتيجة العدوان. عندما يتسلل الضعف واليأس إلى قلوب المسلمين ليكن منهم مزيد من الثقة بالله ومزيد من التوكل عليه والالتجاء إليه، فإنه ليس بعد العسر إلا اليسر، وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر بأنواعه يسرا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.